إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا وإن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة في دين الله بدعة وكل بدعة ضلالة. أما بعد، فكنا قد بدأنا والحمد لله في الكلام عن حد الأشربة، وقرأنا وعلقنا على ما يتعلق بالباب الأول، والآن نواصل في الباب الثاني من هذا الكتاب. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام المصنف رحمه الله تعالى: باب ما ينهى أن ينبذ فيه. قال: حدثني يحيى عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خطب الناس في بعض مغازيه. قال عبد الله بن عمر: فأقبلت نحوه فانصرف قبل أن أبلغه، فسألت ماذا قال، فقيل لي: نهى أن ينبذ في الدباء والمزفت. قال: وحدثني عن مالك عن العلاء بن عبد الرحمن بن يعقوب عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن ينبذ في الدباء والمزفت.
هذا الباب يبين فيه المصنف رحمه الله حكم النبذ في بعض الأوعية والآنية، في بعض الأوعية والآنية. وقد ذكر في هذا الباب الدباء والمزفت. والدباء هو القرع، القرعة نفسها يؤخذ ما فيها ثم تجعل هي كالإناء، فكانوا ينبذون فيها. ومعنى النبذ أن يوضع ماء بداخله، أن يجعل ماء ويوضع بداخله بعض الفاكهة. أحيانا يضعون تمر، أحيانا يضعون عنب، أحيانا يضعون زبيب، أحيانا يضعون أنواع من الفاكهة. وأقرب الأشياء عندنا اليوم لهذا النبيذ هي هذه العصيرات، هذه العصيرات، لأنها عبارة عما نبذت فيه فاكهة، نبذت فيه فاكهة. كانوا يتركونها حتى تطبخ، يعني يتركونها يوم يوم وليلة ثم يشربونها. وكان الرسول صلى الله عليه وسلم ينبذ له ويشرب إلى ثلاث، ثم بعد ثلاث يريقها، لأنها تبدأ تدخل في طور التخمير، في طور التخمير. وعلامة التخمير أن تقذف الزبد، علامة التخمير أن تقذف الزبد. وكانوا أحيانا يصنعونها من الشعير، وكان الذي يبيع نبيذ الشعير يقال له بايع الفقاع، لأن نبيذ الشعير كان إذا مكث مدة يخرج فقاقيع، فيقال لهذا العصير أو لهذا الشراب شراب الفقاع. ومنه نسب بعض العلماء إليه لبيعهم له، فيقال فلان بن فلان الفقاعي لبيعه نبيذ الشعير، نبيذ الشعير. فكان يتخذ أيضا الشعير نبيذا بأن ينبذ في الماء ويترك يوم وليلة حتى يطبخ. فالنبيذ هو الماء توضع فيه الفاكهة ويترك، أو الزبيب يوضع في الماء ويترك. إحنا الآن صاروا مثلا يأخذوا الماء ويضعون فيه الزبيب ويغلونه بالماء ويغلونه على النار، صح ولا لا؟ ثم يصفونه ويشربونه، هذا نبيذ، هذا نبيذ يؤخذ المشمش الناس شف نفس الطريقة. القمر الدين ترى النبيذ مجفف. القمر الدين نبيذ مشمش مجفف. خلاص جفف منع عن أن يكمل دورته. هذا القمر الدين نبيذ مجفف. العصيرات نوع من النبيذ. في هذا الباب يبين المصنف رحمه الله أن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى أن ينبذ في نوعين من الآنية. النوع الأول الدباء وهو الإناء المتخذ من القرع. النوع الثاني الآنية المقيرة بالقير يعني الزفت التي زفت في داخلها بالزفت طلي داخلها بالزفت وهو القير الأسود. هذا القير إذا زفت الإناء به أصبح سريع الطبخ سريع الإنضاج، فإذا نبذ فيه النبيذ أسرع إليه الاختمار والإسكار دون أن ينتبه صاحبه. فسدا للذريعة نهى الرسول صلى الله عليه وسلم أن ينبذ في إناء المزفت في الإناء المزفت صلى الله عليه وسلم. أورد المصنف رحمه الله عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خطب الناس في بعض مغازيه فقال عبد الله بن عمر فأقبلت نحوه فانصرف قبل أن أبلغه أو أبلغه فسألت ماذا قال؟ قال قيل فقيل لي إنه نهى أن ينبذ في الدباء في الدباء والمزفت. طبعا الرسول صلى الله عليه وسلم كان كلامه قليل وكانت خطبته يسيرة. إذا كانت خطبته يوم الجمعة أقصر من قراءة سورة سبح اسم ربك الأعلى والغاشية، فما بالك خطبة عارضة هكذا في أثناء الجيش. لذلك ما لحقوا عبد الله ابن عمر، خطبة يسيرة خطبها الرسول صلى الله عليه وسلم. أيضا الحديث الذي بعده عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن ينبذ في الدباء أو الدباء والمزفت، هي هذه الآنية التي ذكرناها لكم. وكذا في حكمها كل آنية يسرع إليها الاختمار، إذا وضعت الشراب فيها أسرع إليها الاختمار، ينبغي عليك أن تمتنع من استعمالها لما يخشى من أن تدخل في طور الإسكار سريعا دون أن تشعر. وأول علامات الإسكار التحميض وقذف الزبد الجفافين، هذه أول علامات الإسكار. وكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه قد يؤتى بزبيب قد أحمض فيأتي بماء ويزيده فيه حتى تذهب حموضته ثم يقول الآن اشربوا الآن اشربوا. نعم الباب الذي بعده.
قال رحمه الله تعالى: باب ما يكره أن ينبذ جميعا. قال: وحدثني يحيى عن مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن ينبذ البسر والرطب جميعا والتمر والزبيب جميعا. قال: وحدثني عن مالك عن الثقة عنده عن بكير بن عبد الله بن الأشج عن عبد الرحمن بن الحباب الأنصاري عن أبي قتادة الأنصاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يشرب التمر والزبيب جميعا والزهو والرطب جميعا. قال مالك: وهو الأمر الذي لم يزل عليه أهل العلم ببلدنا أنه يكره ذلك لنهي رسول الله صلى الله عليه وسلم عنه.
نعم، هذا الباب يبين فيه المصنف أيضا نهي الرسول صلى الله عليه وسلم عن خلط نوعين من الثمر في النبيذ. فذكر نهيه أن ينبذ البسر وهو أول التمر قبل أن يرطب، ونهى أن ينبذ التمر والزبيب، الأحناف حملوا هذا النهي على أنه من باب المنع من السرف، والجمهور حملوا هذا النهي على التحريم أو الكراهة بحسب الحال. قالوا هذا نهي من الرسول صلى الله عليه وسلم أن ينبذ المسلم هذين النوعين في شراب واحد في ماء واحد، لأنه مظنة أن يسرع إليه الاختمار. فإذا لم يصل يعني أمكن شربه قبل حد الاختمار فهذا لا يقال عنه أنه محرم ولكن يكره، لأنه قد يكون ذريعة للوقوع في المحرم. أما إذا وصل إليه الاختمار فهو عندهم محرم. أما الأحناف
فعندهم يجوز شرب النبيذ، يجوز شرب النبيذ ما لم يصل صاحبه شاربه إلى الإسكار، فما عندهم ما أسكر كثيره فقليله حرام. عندهم يجوز مع الكراهة شرب النبيذ حتى لو حمض، لو قذف الزبد، لو كذا، ما لم يصل صاحبه إلى الإسكار. وإذا أسكر حرم عندهم، إذا سكر حرم عندهم. ولذلك أهل الحجاز اشتهر عنهم أنهم يجرحون أهل الكوفة بقولهم فلان يشرب الخمر، إنما يعنون النبيذ، إنما يعنون النبيذ. إذا قالوا فلان يشرب الخمر وهو من أهل الكوفة فإنما يعنون النبيذ، لأن هذا المذهب هو الذي كان شائع عند علماء الكوفة. حتى يذكر عن بعض المحدثين أنه شرب من هذا النبيذ، فلما جاء يركب الدابة ركبها عن دبر، يعني جعل وجهه إلى جهة الظهر، إبراهيم بن علية في ترجمته ذكروا ذلك أنه شرب النبيذ حتى لما قام يركب الدابة ركبها عن دبر، معناته وصلت إلى حد الإخمار، وصلت إلى حد الإخمار. والرسول صلى الله عليه وسلم كان سنته في النبيذ أنه لا يشربه بعد ثلاث، كان يحب النبيذ، وعمر بن الخطاب كان يحب النبيذ جدا ويشرب ويتلذذ به جدا، لكن في الثلاث الأيام قبل أن يصل إلى الإحماض أو إلى قذف الزبد. وقلنا إحنا النبيذ هو بمعنى العصير، ونبيذ العنب والزبيب مغذي جدا، يوصف لمن به فقر دم، نبيذ العنب والزبيب ونبيذ المشمش الناشف يوصف لمن به فقر دم، ينفع كثيرا، لكن لا يشرب بعد ثلاث أيام، لا يشرب بعد ثلاث أيام. أورد المصنف رحمه الله في هذا الباب مرسل عطاء بن يسار أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن ينبذ البسر والرطب وجميعا والتمر والزبيب. طبعا أنتم تعرفوا أنه التمر تمر بمراحل، أول مرحلة البسر، البسر بعد البسر تصير رطب، تصير بلح، يعني إما صفرة وإما حمرة. البسر في الغالب أخضر إلى صفار، البسر البلح أحمر أو أصفر، ثم تصير رطب أن يكون نصفها أسود ونصفها أحمر، أو نصفها أسود ونصفها أصفر، ثم تصير تمر اللي هتصير كلها سوداء. هذه مراحل التمر، هذه مراحل التمر. طيب، قال التمر والزبيب، الزبيب هو مجفف العنب، الزبيب هو مجفف العنب. ثم أورد عن أبي قتادة الأنصاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يشرب التمر والزبيب جميعا والزهو والرطب. الزهو هو البسر، الزهو هو البسر، يعني قبل أن يصل إلى حد الرطب أو البلح. قال مالك: وهو الأمر الذي لم يزل عليه أهل العلم ببلدنا أنه يكره ذلك لنهي رسول الله صلى الله عليه وسلم. نهي الرسول صلى الله عليه وسلم هو على الكراهة إذا لم يصل إلى حد الإسكار، وهو على التحريم إذا وصل إلى حد الإسكار. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب تحريم الخمر. قال: وحدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن البتع فقال: كل شراب أسكر فهو حرام. قال: وحدثني عن مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن الغبيراء فقال: لا خير فيها، ونهى عنها. قال مالك: فسألت زيد بن أسلم: ما الغبيراء؟ فقال: هي الأسكركة، الأسكركة. قال: وحدثني عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من شرب الخمر في الدنيا ثم لم يتب منها حرمها في الآخرة.
طيب، هذا الباب فيه مسائل، هذا الباب فيه مسائل. المسألة الأولى قول عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن البتع، عن البتع. البتع شراب كان يتخذه أهل اليمن من العسل، شراب كان يتخذه أهل اليمن من العسل، ويبدو أنهم كانوا يعني يتركونه فترة حتى يتغير ويصير خمر، فنهى الرسول صلى الله عليه وسلم عن هذا الشراب، فنهى الرسول صلى الله عليه وسلم عن هذا الشراب مع كونه متخذ من العسل، مع كونه متخذ من العسل، يعني ليس من فاكهة، ليس من فاكهة كالنبيذ. وهذا يفيد أن حكم الإسكار يسري في كل ما يحصل فيه منه السكر، حتى ولو كان من غير الفاكهة، حتى ولو كان من غير الفاكهة. المسألة الثانية، في هذا الحديث سئل الرسول صلى الله عليه وسلم عن البتع، سئل الرسول صلى الله عليه وسلم عن البتع أو البتع، خلاص سئل عنه صلى الله عليه وسلم، فكان الجواب المطابق أن يقول حكم البتع حرام أو لا يجوز، لكنه أجاب بجواب أكثر من السؤال بأن قال ما أسكر فهو حرام. وهذا الحديث بالتالي يكون من الأحاديث التي أجاب فيها الرسول صلى الله عليه وسلم بأكثر من سؤال السائل، بأكثر من سؤال السائل لحاجة السائل إلى هذا، كما في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم لما سئل عن الطهور بماء البحر، فقال صلى الله عليه وسلم هو الطهور ماءه الحل ميتته، هو ما سأل عن ميتة البحر، لكنه لأن كل من يركب البحر كما يحتاج إلى الماء يحتاج إلى الطعام، فقال هو الطهور ماءه الحل ميتته. هذا الحديث أيضا من هذه البابة، فهو من الأحاديث التي أجاب فيها الرسول بأكثر من سؤال السائل مراعاة لحال السائل. كلمة على الهامش، طالب العلم هذا النظائر يجمعها. اليوم سمعنا حديثين من باب أن الرسول أجاب أكثر من يجنبها على جنب، مو في كل وقت أنت تتذكرها، أي نظائر عندك في الأحاديث جمعها على جنب، فردها النظائر، هذا الحديث مع هذا، يعني واحدة مرة تكلمنا إذا تتذكروا، تكلمنا واحدة مرة عن قاعدة من القواعد، فإنه هل جواب الرسول صلى الله عليه وسلم في كل مرة من باب أنه رسول، ولا قد يطرأ إليه أنه جواب من باب أنه إمام، أو جواب من باب أنه هو ولي الأمر، أو جواب من باب أنه قاضي، أو جواب من، وذكرنا لكم ثلاثة أمثلة، أحسجلها النظائر هذه؟ ما حسجلها، زي كده تمر عليكم نظائر سجلوها، كل واحد هذه نظائر، ثلاثة أحاديث في هذه الجزئية تتذكرها، احنا قلناها اذا تتذكروا حديث من قتل قتيلا فله سلبه، وحديث هند بنت ابي سفيان لما سالت الرسول صلى الله عليه وسلم ان ابا سفيان رجل بخيل، فقلنا جواب الرسول هل خرج على كونه قاضي ولا على كونه مفتي ولا على كونه كذا. الثالثه من احيا ارضا ميتا، هذه ثلاثه لا تنسوها، هذه ثلاثه نظائر. هنا الان عندنا نظيرين، في مجيء السؤال، مجيء الجواب أعم من السؤال، اجمعوا النظائر، اجمعوا النظائر، هذه النظائر تفيدكم مستقبلا لما تريدوا أن تقرروا قضية أو تكتبوا بحث. المسألة الثالثة سئل عن الغبيراء، وهو نبيذ يتخذ من الذرة، نبيذ يتخذ من الذرة عند أهل الحبشة، خلاص نبيذ يتخذ من الذرة، وفي الأول سئل صلى الله عليه وسلم عن البتع أو عن البتع، وهو شراب يتخذ من العسل عند أهل اليمن، فنهى الرسول صلى الله عليه وسلم عما أسكر، يعني إذا كان هذا الشراب يسكر فهو حرام، إذا كان لا يسكر فهو حلال. وهنا سئل عن الغبيراء، إيش يفيدكم هذا الكلام؟ يفيد هذا الكلام حرص الصحابة رضوان الله عليهم عن الاستعلام عن أمور دينهم، وعن حكم ما يمر عليهم في حياتهم اليومية، وعن معرفة حكم ما يمر عليهم في حياتهم اليومية. وهكذا ينبغي على المسلم أن يحرص على أن يستعلم عن حكم الأمور التي تمر عليه في حياته اليومية. الآن في هذا الحديثين يسألونه عن الشراب، نشرب كذا ونشرب كذا، يجوز نشرب ولا ما يجوز نشرب؟ يا شيخ قرأنا أنه هذا الشراب فيه نسبة كحول، يجوز شربه ولا ما يجوز شربه؟ يا شيخ البيرة أمس سألني واحد قال هذه الأشربة التي تسمى بأسماء المحرم تكرموا في الآن شراب من عصير التفاح يضاف إليه عنب ويضاف إليه بعض الأشياء ويسمى ويسكي يجوز شربه ولا ما يجوز شربه؟ الشراب يجوز شربه لأنه ما هو مسكر، لو شربت إيش ما شربت، لكن التسمية هذه ليش؟ فينبغي أنه مثلا نتجنب مثل هذه التسميات، فلا تسموا الحلال باسم الحرام كما لا تسموا الحرام باسم الحلال، لا تسموا الحرام باسم الحلال. قال يسمونها بغير اسمها، قال يشربون الخمر ويسمونها بغير اسمها. في زمن ابن تيمية قالوا عن الحشيشة كانوا يسموها لقمة الراحة، قال ولو سموها بلقمة الشيطان كان أفضل، هذه هي لقمة الشيطان، كانوا يسموها لقمة الراحة. الآن الخمر يسموها مشروبات روحية، مشروبات روحية، يسموا الحرام باسم الحلال ويسموا الحلال باسم، فيقولوا ويسكي كده. وبعضهم يسموها شمبانيا سعودية، ما مرت عليكم في الفنادق معروفة، اديك شمبانيا سعودية. ايش هي شمبانيا سعودية؟ عصير فاكهة، عصير تفاح بالذات مع شوية ليمون مع شوية مياه غازية فوارة مع شوية نعناع ويقدموا لك، هذا هو الشمبانيا السعودية، ما هو حرام يرحمكم الله، ما هو حرام، عصير طيب ما في شيء، تشرب قد ما تشرب ما يصير لك شيء، لكن سموه شمبانيا سعودية، يسموا الحرام باسم، يسموا الحلال باسم الحرام. فانتبهوا، لا ترضوا بهذا ولا ترضوا بهذا، لا ترضوا بتسمية الحلال باسم الحرام ولا ترضوا بتسمية الحرام باسم الحلال، خلاص. فإن الرسول عليه الصلاة والسلام توعد أقوام يسمون الخمر بغير اسمها. طيب، مسألة، قال مالك فسألت زيد بن أسلم ما الغبيرة؟ فقال هي الاسكركة، 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 ايش هذه؟ او الاسكركة، ايش هذه؟ الاصل يا شباب انه التعريف يكون يعرف المبهم بالمبين او يعرف الشيء المجهول بشيء معروف، لكن لا الغبيرة عارفينها ولا الاسكركة عارفينها، فنقول لا، الاسكركة هو التعريف بالنسبة لزمن مالك في وقت مالك، فإن الألفاظ لها حياة ولها عمر كالناس، في ألفاظ تحيا في مجتمع وتكون هي الشائعة فيكون التعريف بها أوضح، في مجتمع آخر هذه الألفاظ ما تكون مشتهرة فتكون هي محتاجة إلى تفسير. يعني الآن لو تشوف في المعلقات السبع، لما تقرأ المعلقات السبع وتقرأ ليش العرب جعلوا المعلقات السبع معلقة على الكعبة، ليش؟ يقول لك هذه لفصاحتها ولبيانها ولعذوبة ألفاظها، تقرأ ألفاظها البيت الواحد ما تقدر تقرأ، البيت الواحد ما تقدر تقرأ، إيش هذا؟ نقول نعم هي في زمنهم. ولذلك من قواعد النقد الأدبي، من قواعد النقد الأدبي أن تقيم القصيدة أو العمل الأدبي بحسب زمنه، ما تجي الآن تقيم لي المعلقات السبع بحسب لغتنا وكلامنا لا، أن تتكلم، أن تقيم العمل الأدبي بحسب زمنه. والعلماء بيّنوا أن هناك من الألفاظ ما يحيا ويشتهر وهناك من الألفاظ ما يموت ويندثر، خلاص. هذه الكلمة في زمن مالك في وقت مالك في المدينة الاسكركة أوضح من الغبيرة، وفي زمننا الاثنين نبغى لها بيان لا نعرف لا هذه ولا نعرف هذه. وتنتبهوا لهذه القاعدة، تنتبهوا لهذه القاعدة. مسألة، قوله من شرب الخمر صلى الله عليه وسلم، من شرب الخمر في الدنيا ثم لم يتب منها حرمها في الآخرة، حرمها في الآخرة. اختلف العلماء رحمهم الله في معنى هذا الحديث، اختلف العلماء رحمهم الله في معنى هذا الحديث. فمن أهل العلم من قال حرمها في الآخرة، يعني حتى لو دخل الجنة، حتى لو دخل الجنة لا يشرب خمر الجنة لأنه شربها في الدنيا. وكذا مثلا حديث من لبس الحرير في الدنيا لم يلبسه في الآخرة، يعني حتى لو دخل الجنة لا يلبس، الله يقول عن أهل الجنة لباسهم فيها حرير، والله ذكر أنهم يشربون من خمر مصفى، صح ولا لا؟ وأنه لا فيها غول ولا هم عنها. طيب إذا كان هذا الحال في خبر أهل الجنة، فكيف يقال عن هذا الحديث؟ قالوا نعم، هؤلاء حتى لو دخلوا الجنة فإنهم يحرمون من الخمر ومن الحرير ما داموا أنهم قد لبسوها في الدنيا ولم يتوبوا منها. هذا التفسير الأول. التفسير الثاني قالوا هم في مشيئة الله، الذين لم يتوبوا من هذه هم في مشيئة الله، إن شاء عذبهم وإن شاء غفر لهم، فيكون حرمانهم من الخمر ومن الحرير في الآخرة في فترة عذابهم إذا شاء الله أن يعذبهم، ثم إذا دخلوا الجنة هم كأهل الجنة، يشربون من خمرها ويلبسون من حريرها ولا يمنعون من شيء، لأن الجنة ليست دار عقوبة. هذا التفسير الثاني. إذن التفسير الثاني إيش يقول؟ يقول هذا الحديث كغيره من نصوص الوعيد، نصوص الوعيد التي توعدت أصحاب ذنوب معينة بوعيد في الآخرة، فهؤلاء متوعدون في الآخرة. ما هو وعيدهم؟ وعيدهم أنهم في مشيئة الله، إن شاء الله عذبهم وإن شاء غفر لهم، فإن عذبهم كان من عذابهم حرمانهم من هذا النعيم، وهو أن لا يشربون من خمر الجنة ولا يلبسون من حرير الجنة في فترة العذاب، ثم بعد ذلك مآلهم إلى الجنة، وإذا دخلوا الجنة كانوا كحال أهل الجنة يتنعمون بنعيم أهل الجنة، ومن ذلك أن يشربوا من خمرها وأن يلبسوا من حريرها. أهل القول الأول أجابوا على أهل القول الثاني، قالوا لا يلزم أن يكون ذلك عقوبة لهم إذا دخلوا الجنة، لأن الله ينزع من قلبهم حب خمر الجنة وحب حرير الجنة، كما أن الرجل في الجنة يرضى بمنزلته التي هو فيها ولا ينظر إلى من هو أعلى منه، يرى نفسه أنه هو أحسن شيء، ربي يرضيه بحاله. عموما قول الرسول صلى الله عليه وسلم إذا لم يتب لا مانع أن يحمل على المعنى الثاني، لعموم قوله سبحانه وتعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، وأن نعامل هذا النص كنصوص الوعيد، وأن نقول أن هذا عذابه إذا شاء الله أن يعذبه، فإذا شاء الله عذابه ولم يتب من الخمر ولم يتب من لبس الحرير فإنه يحرم منها في فترة العذاب، فإنه يحرم منها في فترة العذاب لأنه يعذب، فلا ينال هذا الثواب المذكور، فلا ينال لهذا الثواب المذكور، لا مانع من ذلك. وإن كان يلوح لي أن تخصيص هذا الذنب بالحرمان منه في الآخرة يقتضي رجحان ما ذهب إليه أصحاب المعنى الأول، لكن عمومات النصوص تساعد القول الثاني والله أعلم. الباب الذي يليه.
قال رحمه الله تعالى: باب جامع تحريم الخمر. قال: حدثني يحيى عن مالك عن زيد بن أسلم عن أبي وعلة المصري أنه سأل عبد الله بن عباس عما يعصر من العنب، فقال ابن عباس: أهدى رجل لرسول الله صلى الله عليه وسلم راوية خمر، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما علمت أن الله حرمها؟ قال: لا. فساره رجل إلى جنبه فقال له صلى الله عليه وسلم: بما ساررته؟ فقال: أمرته أن يبيعها. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الذي حرم شربها حرم بيعها. ففتح الرجل المزادتين حتى ذهب ما فيهما. قال: وحدثني عن مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك أنه قال: كنت أسقي أبا عبيدة بن الجراح وأبا طلحة الأنصاري وأبي بن كعب شرابا من فضيخ وتمر، قال: فجاءهم آت فقال: إن الخمر قد حرمت. فقال أبو طلحة: يا أنس، قم إلى هذه الجرار فاكسرها. قال: فقمت إلى مهراس لنا فضربتها بأسفله حتى تكسرت. قال: وحدثني عن مالك عن داود بن الحصين عن واقد بن عمرو بن سعد ابن معاذ أنه أخبره عن محمود بن لبيد الأنصاري أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه حين قدم الشام شكى إليه أهل الشام وباء الأرض وثقة لها وقالوا لا يصلحنا إلا هذا الشراب، فقال عمر اشربوا هذا العسل، قالوا لا يصلحنا العسل، فقال رجل من أهل الأرض هل لك أن نجعل لك من هذا الشراب شيئا لا يسكر؟ قال نعم، فطبخوه حتى ذهب منه الثلثان وبقي ثلث، فأتوا به عمر فأدخل فيه عمر إصبعه ثم رفع يده فتبعها يتمطط، فقال هذا الطلاء، هذا مثل طلاء الإبل، فأمرهم عمر أن يشربوه، فقال له عبادة بن الصامت أحللتها والله، فقال عمر كلا والله، اللهم إني لا أحل لهم شيئا حرمته عليهم ولا أحرم عليهم شيئا أحللته لهم. قال وحدثني عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن رجالا من أهل العراق قالوا له يا أبا عبد الرحمن إنا نبتاع من ثمر النخل والعنب فنعصره خمرا فنبيعها، فقال عبد الله بن عمر إني أشهد الله عليكم وملائكته ومن سمع من الجن والإنس أني لا آمركم أن تبيعوها ولا تبتاعوها ولا تعصروها ولا تشربوها ولا تسقوها فإنها رجس من عمل الشيطان.
نعم. فاتتنا مسائل راح أنبه عليها الآن إن شاء الله. هذا الباب جامع تحريم الخمر، وهو على طريقة الإمام مالك لما يبوب بباب جامع. هذا الباب الجامع فيه مسائل. المسألة الأولى، قال ابن عباس أهدى رجل لرسول الله صلى الله عليه وسلم راوية خمر. هذا الرجل مبهم، وهو هنا مبهم متن، قيل هو كيسان الثقفي، فمعناته أهدى إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، مدام هو من ثقيف، ثقيف عندهم العنب من زمان، معناته أهدى إلى الرسول راوية خمر إيش؟ عنب، من عصير العنب، لأن ثقيف من أهل زراعة العنب. هذا الراوي مبهم، وقلنا اسمه كيسان الثقفي، اسمه كيسان الثقفي. ومر معنا قبل قليل وما نبهنا قول مالك رحمه الله حدثني الثقة، قوله حدثني الثقة، شوف قول مالك رحمه الله في باب ما يكره أن ينبذ جميعا، قال مالك عن الثقة عنده عن بكير. الثقة عند مالك رحمه الله قيل هو مخرمة بن بكير أو ابن لهيعة. هذه الصيغة حدثني الثقة وأخبرني الثقة أو عن الثقة عنده هي صيغة معروفة عند العلماء في علم الحديث، يقال لها التعديل على الإبهام، التعديل على الإبهام، وهو هنا إبهام في السند. في ذيك الرواية أخبرني الثقة، أخبرني مالك عن الثقة عنده عن بكير، هذا إبهام في السند، وهنا إبهام في المتن. شوفوا كيف استدركت المسألة اللي راحت هنا بالطريقة هذه، مشوا. طيب، في ذاك السند قال مالك عن الثقة عنده عن بكير بن عبد الله بن الأشاج عن عبد الرحمن ابن الحباب، خلاص. طيب، المسألة الثانية راوية خمر. الراوية يعني الإناء كبير توضع فيه الأشربة، توضع فيه الأشربة، وقد كانوا يملؤون الرواية يعني الآنية بالماء قبل يوم عرفة، يعني في اليوم الثامن، ويصعدون بها إلى منى رواية الماء، ولذلك سمي يوم 8 ذي الحجة بيوم التروية من الرواية والراوية، خلاص، من الرواية والراوية. المسألة الثانية، جاء في روايات لهذا الحديث أنه اعتاد أن يهدي الرسول صلى الله عليه وسلم كل سنة راوية من الخمر، فلا تفهم من ذلك ما يقول الزرقاني رحمه الله في الشرح أن الرسول كان يشرب الخمر. الرسول ما كان يشرب الخمر. طب ماذا كان يصنع الرسول براوية الخمر لما تهدى إليه؟ أقول قبل تحريمها قد يكون يعطيها لغيره أو يبيعها أو يهديها لغيره أو يفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم بها أي شيء، لأنها قبل التحريم كان يجوز الانتفاع بها، كان يجوز الانتفاع بها. مسألة، قوله صلى الله عليه وسلم أما علمت أن الله حرمها، يفيد أن الله إذا حرم شيء حرم الانتفاع به، فلم يجز له أن ينتفع بإهدائها، فنقول إذا لم يجوز الانتفاع بإهدائها كذا لا يجوز الانتفاع ببيعها يعني بثمنها، ولا يجوز الانتفاع بها بأي صورة. ولذلك في مسلم لما جاء رجل سأل الرسول صلى الله عليه وسلم أيتداوى بالخمر، فقال إن الله لم يجعل دواءكم فيما حرم عليكم. وهذه قاعدة احنا الآن نقول عنها إعجاز علمي، نقول أي شيء محرم عندنا في الشريعة لا يكون منه دواء، فإن الله لم يجعل دواءنا فيما حرم علينا. اللي يجي يقول لك أن الدواء هنا أنك تأكل من شحمة الخنزير أو أنك تأكل من لحمة مدري إيش أو أنك ما، نقول لم يجعل الله دواءنا فيما حرم علينا، فلا يجوز الانتفاع بالشيء الحرام نهائي إلا للمضطر، إلا ما اضطررتم إليه، كأكل الميتة في حال الاضطرار، كأكل الميتة في حال الاضطرار، وهذا لدفع المضرة بالاضطرار من الاضطرار، لا للدواء والتشافي، لا للدواء والتشافي. ولذلك جاء في حديث آخر إن الله إذا حرم شيء حرم ثمنه، ولعن اليهود أنهم كانوا لما حرم الله عليهم الشحوم اتخذوها. نعم. طيب، مسألة. قال فساره رجل إلى جنبه فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم بما ساررته؟ فقال أمرته أن يبيعها، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الذي حرم شربها حرم بيعها. خلاص، وهذا جاء صريحا عن الرسول صلى الله عليه وسلم، قال لعن في الخمر 10 شاربها أو عاصرها ومعتصرها وشاربها وحاملها والمحمولة إليه وبائعها ومبتاعها، وذكر 10 ممن يلعنون بسبب الخمر. فهذا يفيد المنع من الانتفاع منها مطلقا. أقول الخمر، ما أقول الكحول، أقول الخمر، يعني ما أسكر، يعني ما خمر العقل وغطاه. خلاص. طيب، مسألة. قوله ففتح الرجل المزادتين حتى ذهب ما فيها. أقول هذا فيه دليل أن نجاسة الخمر نجاسة معنوية وليست حسية. ما وجه الدلالة؟ أقول وجه الدلالة لو كانت الخمر نجسة عينا تكرمه كالفضلات كالبراز والبول، هل كان يفتحها ويريقها أمام الرسول؟ أليس في هذا نشر للنجاسة الحسية؟ فهذا دليل أن الخمر نجسة معنوية، وهذا اختيار المزني تلميذ الشافعي ومذهب جماعة من أهل العلم، أن الخمر نجاستها نجاسة معنوية لا حسية، أن الخمر نجاستها نجاسة معنوية لا حسية. ولذلك القرآن ما قال عنها أنها نجس، قال عنها أنها رجس، والرجس بمعنى القذر الذي يستبعد الإنسان عنه. وهذا الدليل مما استدل به جماعة من أهل الحديث على ما ذكرته لكم من أن الخمر ليست بنجسة نجاسة عينية، إنما نجسة نجاسة معنوية، والنجاسة المعنوية بمعنى أن يتباعد الإنسان عنها ويجتنبها لتحريمها، أن يتباعد الإنسان عنها ويجتنبها لتحريمها. وليس كل خمر نجس. يقول الصنعاني ألا ترى أن الحشيشة في سبل السلام، ألا ترى أن الحشيشة في كتاب الطهارة، عشان تروحوا تدوروا في الأشربة ما تلاقوه، يقول ألا ترى أن الحشيشة محرمة وليست بنجسة. قال ومن الأدلة أيضا على أن الخمر ليست بنجسة عينا أن الصلاة في مرحلة من مراحل تحريم الخمر أجيزت لمن كان يشرب الخمر على أن يتركها قبيل وقت الصلاة. وقال ومعلوم من يشرب الخمر يقع على ثيابه منها، فلما أجيزت الصلاة له بثيابه دون أن يؤمر بغسل ما أصابها من الخمر فكان هذا دليل على أنها ليست بنجسة عينا. مسألة. حديث أنس بن مالك قال كنت أسقي أبا عبيدة بن الجراح وأبا طلحة الأنصاري وأبي بن كعب. طبعا أبا عبيدة بن الجراح وأبي بن كعب وأبا طلحة أقارب، تتذكروا الحديث اللي مر معانا؟ لا مو عندكم، أيوة مر معانا في كتاب الزكاة في سنن أبي داود. حديث اللي مر معانا أن أبا طلحة أتى للرسول صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، أريد أن أتصدق، أريد أن أتصدق بحديقتي ببيروحاء. فقال: أن تتصدق بها على أقاربك فهو أفضل. فتصدق بها على أبي بن كعب، تصدق بها على أبي بن كعب وعلى حسان بن ثابت، أنهما من أقارب أبا طلحة الأنصاري. ولما جابوا النسب طلع أنه يلتقي مع هذا في الجد الخامس ويلتقي مع هذا في الجد الثالث، أبا طلحة الأنصاري. أبا عبيدة بن الجراح ما أعرف إن كان يقرب لأبا طلحة الأنصاري ولا. وأبو طلحة الأنصاري هو زوج أم سليم، خالة الرسول صلى الله عليه وسلم بالرضاعة، وأم أنس ابن مالك. فهذا يصير زوج أمهم، أبو طلحة زوج أم أنس. فأنس كان يخدمهم. يقول: كنت أسقي أبا عبيدة بن الجراح وأبا طلحة الأنصاري وأبي بن كعب شرابا من فضيخ وتمر. الفضيخ هو البسر المردود اللي تفكت حبته، اللي تفكت حبته وظهرت منه النوى، وتمر. قال: فجاءهم آت فقال: إن الخمر قد حرمت. فقال أبو طلحة: يا أنس، قم إلى هذه الجرار فاكسرها. قال: فقمت إلى مهراس لنا فضربتها بأسفله حتى تكسرت. هذا فيه مسائل. المسألة الأولى فيه سرعة مبادرة الصحابة رضوان الله عليهم إلى امتثال الأمر، سارعوا وامتثلوا الأمر. واللي سهل عليهم هذا أن القضية في تحريم الخمر جاءت على التدريج، ففي المرحلة الأخيرة خلاص قد نفوسهم مستعدة متهيئة، فسهل عليهم تطبيق الأمر، سرعة الامتثال. المسألة الثانية فيه تأكيد ما تقدم من أن الخمر ليست بنجسة عينا، لأن إراقتها في محلها، ومحلها يمكن في البيت أو داخل الحوش أو كذا. لو كانت نجسة عينا لكان معناه تنجيس المكان. وجاء في حديث عند البخاري أن الرسول لما حرم الخمر أراق الصحابة دينان الخمر عندهم حتى سارت شوارع المدينة حمراء من عصير الخمر، من هذا الخمر. فلو كانت نجسة عينا كيف يسمح بأن ينجس شوارع المسلمين التي يمشون عليها؟ فهذا يؤكد ما تقدم. الأمر الثالث أن المبادرة إلى ترك الحرام يغتفر فيها إفساد شيء من المال، لأن هذه الجرار كان يمكن أن ينتفع منها في غير الخمر، فكان يراق من غير كسر. لكن أنه بادر وأفسد هذه الجرار فنقول هذا مما يغتفر. أو أمر آخر، وهو أنه أراد أنه كان للخمر جرار معينة، فأراد أن لا يبقي هذه الجرار المعينة حتى لا تذكره بالخمر. يحتمل أن هذا سبب ثاني، يحتمل أن هذا سبب ثاني. سبب ثالث قد يكون أن هذه الجرار كانت متخذة على أزمان طويلة لشرب الخمر، بحيث أنه تخللها هذا الخمر، وعلم أنه لو تركها للماء أو لشيء آخر سيدخل من هذا الذي تخللها إلى هذا المشروب، فرأى كسرها منعا لهذا الأمر المحرم أن يدخل في الحلال من الطعام من الشراب غير الخمر، والله أعلم. قوله: فقمت إلى مهراس. المهراس هو الذي تطحن فيه الأشياء، قطعة من الحجر عظيمة يضرب عليها بعمود من الخشب لكي تطحن. فالمهراس أصلا هذا الحجر، ثم سمي هذا العمود الذي تطحن به اللي احنا نسميه يد الهاوند، سمي هذا المهراس، سمي هذا العمود باسم المهراس، سمي باسمي. فهو يقول أخذ المهراس، مو معناته أخذ الحجر، لا، أخذ العمود الذي يضرب عليه في هذا المهراس وضرب هذه الجرار، وضرب هذه الجرار. مسألة أورد فيه قصة عمر بن الخطاب رضي الله عنه حين قدم الناس وشكى إليه أهل الشام وباء الأرض وثقلها، وقالوا: لا يصلح لنا إلا هذا الشراب، يعني خمر، زي الآن في بلاد باردة من أوروبا يقولوا لا إحنا ما نقدر نترك لأن البرد هذا ما يصلح له إلا هذا الشراب. فقال عمر أشرب العسل، قالوا ما يصلحنا العسل ما نريد إلا هذا. فقال عمر هذا الشراب إذا كان خمر ما يجوز، قالوا نصنع لك وتشرب منه، فصنعوا له وشرب منه فأجازه لهم، قال هذا ليس بخمر، قال هذا ليس بخمر، أجازه لهم. فقال أبو عبيدة ما أراك إلا أحللت لهم الخمر، فقال اللهم إني أعوذ بك أن أحل لهم ما حرمت أو أن أحرم عليهم ما أحللت. فيقول أبدا أنا ما رأيت أنها خمر، فلم أحل لهم إلا ما هو حلال بإذن الله تعالى. ثم أورد المصنف رحمه الله كلام ابن عمر في تحريم الانتفاع من الخمر بأي شيء. فقال ابن عمر لما قيل له يا أبا عبد الرحمن إننا نبتاع من ثمر النخل والعنب فنعصره خمرا فنبيعها، فقال عبد الله بن عمر إني أشهد الله عليكم وملائكته ومن سمع من الجن والإنس أني لا أمركم أن تبيعوها ولا تبتعوها ولا تعصروها ولا تشربوها ولا تسقوها، فإنها رجس من عمل الشيطان، يعني أنها لا تجوز، رجس من عمل الشيطان يعني أنها لا تجوز. مسألة نسبة الشيء إلى الشيطان لا يعني دائما أنه حرام، من يعرف دليل؟ مثلا التثاؤب من الشيطان، حديث التثاؤب من الشيطان هل معناته أن التثاؤب حرام؟ حديث أمزمور الشيطان عند رسول الله ومع ذلك الرسول ما منعها، أقر التسمية وما منعهما، صح ولا لا؟ الراكبان شيطانا، لا يلزم من ذلك التحريم، انتبهوا. فليس كل ما نسب إلى الشيطان معناته أنه محرم، إنما النسبة إلى الشيطان لمعنى التنفير والاحتراس أن لا يقودك للوقوع في المحرم، فهمتم؟ ليست النسبة إلى الشيطان تعني التحريم، إنما تعني التنفير والحذر والاحتراس من أن يوقعك إلى في الحرام. طيب نقف هنا إن شاء الله ونواصل الأسبوع الجاي. قبل ما عندكم أسئلة؟ ما في؟ قبل ما ننتهي يا شباب ونمشي، الأسبوع الماضي ولا اللي قبل الماضي سألوني الإخوة سؤال قرئ علي وهو أنسى يا أخي، وهو من نسي ركنا في الصلاة متى يرجع إليه أو كيف يصنع في الرجوع إليه؟ فأنا قلت يرجع، لا يرجع إليه إذا مضى إلى ركن بعده، أعني في الصلاة الجماعة مع الإمام، فإنك ما يجوز تتخلف عن الإمام أكثر من ركنين. لكن إذا كنت فاتني أن أرحمكم الله، فاتني أن أنبه أنك إذا كنت منفردا أو كنت إماما وتركت ركنا في الركعة فإن كل ما تفعله بعد محل هذا الركن هو باطل، يلزمك أن ترجع إليه. فإذا مشيت في الصلاة حتى دخلت إلى الركعة التي تليها، فإذا جئت إلى محل الركن كانت الركعة التي تليها مكان الركعة التي لم تأتي فيها بهذا الركن. إذن الواجب على المسلم إذا نسي ركن في الصلاة وهو منفرد أو إمام أن يرجع إليه، أن يرجع إليه. أما إذا اشتغل، أما إذا ترك واجبا واشتغل بعده بالركن فلا يرجع إلى الواجب ويتم. ليش؟ لأن الركن يلزم منه بطلان الركعة، الآن الصلاة ما تبطل، تبطل الركعة. فإذا أتم الصلاة بغير هذا وكذا نقول إذا أنت قريب أعد الركعة ثم تسجد للسهو بعد السلام، أو نقول له إذا طال الوقت أعد الصلاة بكاملها. فهذه لازم عليه التنبيه أني لم أفصل، والحقيقة أنا ما فهمت السؤال مضبوط لما سئلت هذا. وصلي اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا وإن أصدق الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة في دين الله بدعة وكل بدعة ضلالة. أما بعد، فكنا قد بدأنا والحمد لله في الكلام عن حد الأشربة، وقرأنا وعلقنا على ما يتعلق بالباب الأول، والآن نواصل في الباب الثاني من هذا الكتاب. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام المصنف رحمه الله تعالى: باب ما ينهى أن ينبذ فيه. قال: حدثني يحيى عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خطب الناس في بعض مغازيه. قال عبد الله بن عمر: فأقبلت نحوه فانصرف قبل أن أبلغه، فسألت ماذا قال؟ فقيل لي: نهى أن ينبذ في الدباء والمزفت. قال: وحدثني عن مالك عن العلاء بن عبد الرحمن بن يعقوب عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن ينبذ في الدباء والمزفت.
هذا الباب يبين فيه المصنف رحمه الله حكم النبذ في بعض الأوعية والآنية، في بعض الأوعية والآنية. وقد ذكر في هذا الباب الدباء والمزفت. والدباء هو القرع، القرعة نفسها يؤخذ ما فيها ثم تجعل هي كالإناء، فكانوا ينبذون فيها. ومعنى النبذ أن يوضع ماء بداخله، أن يجعل ماء ويوضع بداخله بعض الفاكهة. أحيانا يضعون تمر، أحيانا يضعون عنب، أحيانا يضعون زبيب، أحيانا يضعون أنواع من الفاكهة. وأقرب الأشياء عندنا اليوم لهذا النبيذ هي هذه العصيرات، هذه العصيرات، لأنها عبارة عما نبذت فيه فاكهة، نبذت فيه فاكهة. كانوا يتركونها حتى تطبخ، يعني يتركونها يوم يوم وليلة ثم يشربونها. وكان الرسول صلى الله عليه وسلم ينبذ له ويشرب إلى ثلاث، ثم بعد ثلاث يريقها، لأنها تبدأ تدخل في طور التخمير، في طور التخمير. وعلامة التخمير أن تقذف الزبد، علامة التخمير أن تقذف الزبد. وكانوا أحيانا يصنعونها من الشعير، وكان الذي يبيع نبيذ الشعير يقال له بايع الفقاع، لأن نبيذ الشعير كان إذا مكث مدة يخرج فقاقيع، فيقال لهذا العصير أو لهذا الشراب شراب الفقاع. ومنه نسب بعض العلماء إليه لبيعهم له، فيقال فلان بن فلان الفقاعي لبيعه نبيذ الشعير، نبيذ الشعير. فكان يتخذ أيضا الشعير نبيذا بأن ينبذ في الماء ويترك يوم وليلة حتى يطبخ. فالنبيذ هو الماء توضع فيه الفاكهة ويترك، أو الزبيب يوضع في الماء ويترك. إحنا الآن صاروا مثلا يأخذوا الماء ويضعون فيه الزبيب ويغلونه بالماء ويغلونه على النار، صح ولا لا؟ ثم يصفونه ويشربونه، هذا نبيذ، هذا نبيذ. يأخذ المشمش الناس، شوف نفس الطريقة. القمر الدين ترى النبيذ مجفف، القمر الدين نبيذ مشمش مجفف، خلاص جفف منع عن أن يكمل دورته. هذا القمر الدين نبيذ مجفف. العصيرات نوع من النبيذ. في هذا الباب يبين المصنف رحمه الله أن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى أن ينبذ في نوعين من الآنية. النوع الأول الدباء، وهو الإناء المتخذ من القرع. النوع الثاني الآنية المقيرة بالقير، يعني الزفت التي زفت في داخلها
بالزفت، طلي داخلها بالزفت وهو القير الأسود. هذا القير إذا زفت الإناء به أصبح سريع الطبخ، سريع الإنضاج، فإذا نبذ فيه النبيذ أسرع إليه الاختمار والإسكار دون أن ينتبه صاحبه. فسد للذريعة نهى الرسول صلى الله عليه وسلم أن ينبذ في إناء المزفت، في الإناء المزفت صلى الله عليه وسلم. أورد المصنف رحمه الله عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خطب الناس في بعض مغازيه، فقال عبد الله بن عمر: فأقبلت نحوه فانصرف قبل أن أبلغه أو أبلغه، فسألت ماذا قال؟ قال قيل، فقيل لي إنه نهى أن ينبذ في الدباء، في الدباء والمزفت. طبعا الرسول صلى الله عليه وسلم كان كلامه قليل وكانت خطبته يسيرة، إذا كانت خطبته يوم الجمعة أقصر من قراءة سورة سبح اسم ربك الأعلى والغاشية، فما بالك خطبة عارضة هكذا في أثناء الجيش. لذلك ما لحقوا عبد الله ابن عمر، خطبة يسيرة خطبها الرسول صلى الله عليه وسلم. أيضا الحديث الذي بعده عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن ينبذ في الدباء أو الدباء والمزفت، هي هذه الآنية التي ذكرناها لكم، وكذا في حكمها كل آنية يسرع إليها الاختمار، إذا وضعت الشراب فيها أسرع إليها الاختمار، ينبغي عليك أن تمتنع من استعمالها لما يخشى من أن تدخل في طور الإسكار سريعا دون أن تشعر. وأول علامات الإسكار، أول علامات الإسكار التحميض وقذف الزبد الجفافين، هذه أول علامات الإسكار. وكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه قد يؤتى بزبيب قد أحمض فيأتي بماء ويزيده فيه حتى تذهب حموضته، ثم يقول الآن اشربوا، الآن اشربوا. نعم، الباب الذي بعده.
قال رحمه الله تعالى: باب ما يكره أن ينبذ جميعا. قال: وحدثني يحيى عن مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن ينبذ البسر والرطب جميعا والتمر والزبيب جميعا. قال: وحدثني عن مالك عن الثقة عنده عن بكير بن عبد الله بن الأشج عن عبد الرحمن بن الحباب الأنصاري عن أبي قتادة الأنصاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يشرب التمر والزبيب جميعا والزهو والرطب جميعا. قال مالك: وهو الأمر الذي لم يزل عليه أهل العلم ببلدنا أنه يكره ذلك لنهي رسول الله صلى الله عليه وسلم عنه.
نعم، هذا الباب يبين فيه المصنف أيضا نهي الرسول صلى الله عليه وسلم عن خلط نوعين من الثمر في النبيذ، فذكر نهيه أن ينبذ البسر وهو أول التمر، أول التمر قبل أن يرطب، أول التمر قبل أن يرطب، ونهى أن ينبذ التمر والزبيب، التمر والزبيب. الأحناف حملوا هذا النهي على أنه من باب المنع من السرف، والجمهور حملوا هذا النهي على التحريم أو الكراهة بحسب الحال، قالوا هذا نهي من الرسول صلى الله عليه وسلم أن ينبذ المسلم هذين النوعين في شراب واحد، في ماء واحد، لأنه مظنة أن يسرع إليه الاختمار، فإذا لم يصل يعني أمكن شربه قبل حد الاختمار فهذا لا يقال عنه أنه محرم، ولكن يكره لأنه قد يكون ذريعة للوقوع في المحرم. أما إذا وصل إليه الاختمار فهو عندهم محرم. أما الأحناف فعندهم يجوز شرب النبيذ، يجوز شرب النبيذ ما لم يصل صاحبه شاربه إلى الإسكار، فما عندهم ما أسكر كثيره فقليله حرام، عندهم يجوز مع الكراهة شرب النبيذ حتى لو حمض، لو قذف الزبد، لو كذا، ما لم يصل صاحبه إلى الإسكار، وإذا أسكر حرم عندهم، إذا سكر حرم عندهم. ولذلك أهل الحجاز اشتهر عنهم أنهم يجرحون أهل الكوفة بقولهم فلان يشرب الخمر، إنما يعنون النبيذ، إنما يعنون النبيذ. إذا قالوا فلان يشرب الخمر وهو من أهل الكوفة فإنما يعنون النبيذ، لأن هذا المذهب هو الذي كان شائع عند علماء الكوفة، حتى يذكر عن بعض المحدثين أنه شرب من هذا النبيذ، فلما جاء يركب الدابة ركبها عن دبر، يعني جعل وجهه إلى جهة الظهر. إبراهيم بن علية في ترجمته ذكروا ذلك، أنه شرب النبيذ حتى لما قام يركب الدابة ركبها عن دبر، معناته وصلت إلى حد الإخمار، وصلت إلى حد الإخمار. والرسول صلى الله عليه وسلم كان سنته في النبيذ أنه لا يشربه بعد ثلاث، كان يحب النبيذ، وعمر بن الخطاب كان يحب النبيذ جدا ويشرب ويتلذذ به جدا، لكن في الثلاثة الأيام قبل أن يصل إلى الإحماض أو إلى قذف الزبد. وقلنا إحنا النبيذ هو بمعنى العصير، ونبيذ العنب والزبيب مغذي جدا، يوصف لمن به فقر دم، نبيذ العنب والزبيب ونبيذ المشمش الناشف يوصف لمن به فقر دم، ينفع كثيرا، لكن لا يشرب بعد ثلاث أيام، لا يشرب بعد ثلاث أيام. أورد المصنف رحمه الله في هذا الباب مرسل عطاء بن يسار أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن ينبذ البسر والرطب وجميعا والتمر والزبيب. طبعا أنتم تعرفوا أنه التمر تمر بمراحل، أول مرحلة البسر، البسر بعد البسر تصير رطب، تصير بلح، يعني إما صفرة وإما حمرة. البسر في الغالب أخضر إلى صفار، البسر البلح أحمر أو أصفر، ثم تصير رطب، أن يكون نصفها أسود ونصفها أحمر، أو نصفها أسود ونصفها أصفر، ثم تصير تمر اللي هتصير كلها سوداء. هذه مراحل التمر، هذه مراحل التمر. طيب، قال التمر والزبيب، الزبيب هو مجفف العنب، الزبيب هو مجفف العنب. ثم أورد عن أبي قتادة الأنصاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يشرب التمر والزبيب جميعا والزهو والرطب. الزهو هو البسر، الزهو هو البسر، يعني قبل أن يصل إلى حد الرطب أو البلح. قال مالك: وهو الأمر الذي لم يزل عليه أهل العلم ببلدنا أنه يكره ذلك لنهي رسول الله صلى الله عليه وسلم. نهي الرسول صلى الله عليه وسلم هو على الكراهة إذا لم يصل إلى حد الإسكار، وهو على التحريم إذا وصل إلى حد الإسكار. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب تحريم الخمر. قال: وحدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن البتع فقال: كل شراب أسكر فهو حرام. قال: وحدثني عن مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن الغبيراء فقال: لا خير فيها، ونهى عنها. قال مالك: فسألت زيد بن أسلم: ما الغبيراء؟ فقال: هي الأسكركة، الأسكركة. قال: وحدثني عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من شرب الخمر في الدنيا ثم لم يتب منها حرمها في الآخرة.
طيب، هذا الباب فيه مسائل، هذا الباب فيه مسائل. المسألة الأولى قول عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن البتع، عن البتع. البتع شراب كان يتخذه أهل اليمن من العسل، شراب كان يتخذه أهل اليمن من العسل، ويبدو أنهم كانوا يعني يتركونه فترة حتى يتغير ويصير خمر، فنهى الرسول صلى الله عليه وسلم عن هذا الشراب، فنهى الرسول صلى الله عليه وسلم عن هذا الشراب، مع كونه متخذ من العسل، مع كونه متخذ من العسل، يعني ليس من فاكهة، ليس من فاكهة كالنبيذ. وهذا يفيد أن حكم الإسكار يسري في كل ما يحصل فيه منه السكر، حتى ولو كان من غير الفاكهة، حتى ولو كان من غير الفاكهة. المسألة الثانية في هذا الحديث: سئل الرسول صلى الله عليه وسلم عن البتع، سئل الرسول صلى الله عليه وسلم عن البتع أو البتع، خلاص سئل عنه صلى الله عليه وسلم، فكان الجواب المطابق أن يقول حكم البتع حرام أو لا يجوز، لكنه أجاب بجواب أكثر من السؤال بأن قال ما أسكر فهو حرام. وهذا الحديث بالتالي يكون من الأحاديث التي أجاب فيها الرسول صلى الله عليه وسلم بأكثر من سؤال السائل، بأكثر من سؤال السائل لحاجة السائل إلى هذا، كما في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم لما سئل عن الطهور بماء البحر فقال صلى الله عليه وسلم هو الطهور ماءه الحل ميتته، هو ما سأل عن ميتة البحر، لكنه لأن كل من يركب البحر كما يحتاج إلى الماء يحتاج إلى الطعام، فقال هو الطهور ماءه الحل ميتته. هذا الحديث أيضا من هذه البابة، فهو من الأحاديث التي أجاب فيها الرسول بأكثر من سؤال السائل مراعاة لحال السائل. كلمة على الهامش، طالب العلم هذه النظائر يجمعها. اليوم سمعنا حديثين من باب أن الرسول أجاب أكثر من يجنبها على جنب، مو في كل وقت أنت تتذكرها. أي نظائر عندك في الأحاديث جمعها على جنب، فردها النظائر، هذا الحديث مع هذا. يعني واحدة مرة تكلمنا، إذا تتذكروا تكلمنا واحدة مرة عن قاعدة من القواعد، فإنه هل جواب الرسول صلى الله عليه وسلم في كل مرة من باب أنه رسول، ولا قد يطرأ إليه أنه جواب من باب أنه إمام، أو جواب من باب أنه هو ولي الأمر، أو جواب من باب أنه قاضي، أو جواب من... وذكرنا لكم ثلاثة أمثلة. أحسجلها النظائر هذه؟ ما حسجلها. زي كده تمر عليكم نظائر سجلوها، كل واحد هذه نظائر، ثلاثة أحاديث في هذه الجزئية تتذكرها. احنا قلناها إذا تتذكروا حديث من قتل قتيلا فله سلبه، وحديث هند بنت أبي سفيان لما سألت الرسول صلى الله عليه وسلم إن أبا سفيان رجل بخيل، فقلنا جواب الرسول هل خرج على كونه قاضي ولا على كونه مفتي ولا على كونه كذا. الثالثة من أحيا أرضا ميتة، هذه ثلاثة لا تنسوها، هذه ثلاثة نظائر. هنا الآن عندنا نظيرين في مجيء السؤال، مجيء الجواب أعم من السؤال. اجمعوا النظائر، اجمعوا النظائر، هذه النظائر تفيدكم مستقبلا لما تريدوا أن تقرروا قضية أو تكتبوا بحث. المسألة التالية، المسألة الثانية، سئل عن الغبيراء وهو نبيذ يتخذ من الذرة، نبيذ يتخذ من الذرة عند أهل الحبشة، خلاص نبيذ يتخذ من الذرة. وفي الأول سئل صلى الله عليه وسلم عن البتع أو عن البتع وهو شراب يتخذ من العسل عند أهل اليمن، فنهى الرسول صلى الله عليه وسلم عما أسكر، يعني إذا كان هذا الشراب يسكر فهو حرام، إذا كان لا يسكر فهو حلال. وهنا سئل عن الغبيراء، إيش يفيدكم هذا الكلام؟ يفيد هذا الكلام حرص الصحابة رضوان الله عليهم عن الاستعلام عن أمور دينهم وعن حكم ما يمر عليهم في حياتهم اليومية، وعن معرفة حكم ما يمر عليهم في حياتهم اليومية. وهكذا ينبغي على المسلم أن يحرص على أن يستعلم عن حكم الأمور التي تمر عليه في حياته اليومية. الآن في هذا الحديثين يسألونه عن الشراب، نشرب كذا ونشرب كذا، يجوز نشرب ولا ما يجوز نشرب؟ يا شيخ قرأنا أنه هذا الشراب فيه نسبة كحول، يجوز شربه ولا ما يجوز شربه؟ يا شيخ البيرة، أمس سألني واحد قال هذه الأشربة التي تسمى بأسماء المحرم، تكرموا في الآن شراب من عصير التفاح يضاف إليه عنب ويضاف إليه بعض الأشياء ويسمى ويسكي، يجوز شربه ولا ما يجوز شربه؟ الشراب يجوز شربه لأنه ما هو مسكر، لو شربت إيش ما شربت، لكن التسمية هذه ليش؟ فينبغي أنه مثلا نتجنب مثل هذه التسميات، فلا تسموا الحلال باسم الحرام، كما لا تسموا الحرام باسم الحلال، لا تسموا الحرام باسم الحلال. قال يسمونها بغير اسمها، قال يشربون الخمر ويسمونها بغير اسمها. في زمن ابن تيمية قالوا عن الحشيشة كانوا يسموها لقمة الراحة، قال ولو سموها بلقمة الشيطان كان أفضل، هذه هي لقمة الشيطان، كانوا يسموها لقمة الراحة. الآن الخمر يسموها مشروبات روحية، مشروبات روحية، يسموا الحرام باسم الحلال ويسموا الحلال باسم، فيقولوا ويسكي كذا. وبعضهم يسموها شمبانيا سعودية، ما مرت عليكم في الفنادق معروفة، اديك شمبانيا سعودية. ايش هي شمبانيا سعودية؟ عصير فاكهة، عصير تفاح بالذات، مع شوية ليمون، مع شوية مياه غازية فوارة، مع شوية نعناع، ويقدموا لك. هذا هو الشمبانيا السعودية، ما هو حرام، يرحمكم الله، ما هو حرام، عصير طيب ما في شيء، تشرب قد ما تشرب ما يصير لك شيء، لكن سموه شمبانيا سعودية. يسموا الحرام باسم، يسموا الحلال باسم الحرام. فانتبهوا، لا ترضوا بهذا ولا ترضوا بهذا، لا ترضوا بتسمية الحلال باسم الحرام ولا ترضوا بتسمية الحرام باسم الحلال، خلاص. فإن الرسول عليه الصلاة والسلام توعد أقوام يسمون الخمر بغير اسمها. طيب، مسألة، قال مالك فسألت زيد بن أسلم ما الغبيرة، فقال هي الاسكركة، 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 ايش هذه؟ او الاسكركة، ايش هذه؟ الاصل يا شباب انه التعريف يكون يعرف المبهم بالمبين، او يعرف الشيء المجهول بشيء معروف، لكن لا الغبيرة عارفينها ولا الاسكركة عارفينها، فنقول لا، الاسكركة هو التعريف بالنسبة لزمن مالك في وقت مالك، فإن الألفاظ لها حياة ولها عمر كالناس، في ألفاظ تحيا في مجتمع وتكون هي الشائعة فيكون التعريف بها أوضح، في مجتمع آخر هذه الألفاظ ما تكون مشتهرة فتكون هي محتاجة إلى تفسير. يعني الآن لو تشوف في المعلقات السبع، لما تقرأ المعلقات السبع وتقرأ ليش العرب جعلوا المعلقات السبع معلقة على الكعبة، ليش؟ يقول لك هذه لفصاحتها ولبيانها ولعذوبة ألفاظها. تقرأ ألفاظها البيت الواحد ما تقدر تقرأ، البيت الواحد ما تقدر تقرأ، إيش هذا؟ نقول نعم هي في زمنهم. ولذلك من قواعد النقد الأدبي، من قواعد النقد الأدبي أن تقيم القصيدة أو العمل الأدبي بحسب زمنه، ما تجي الآن تقيم لي المعلقات السبع بحسب لغتنا وكلامنا لا، أن تتكلم، أن تقيم العمل الأدبي بحسب زمنه. والعلماء بيّنوا أن هناك من الألفاظ ما يحيا ويشتهر، وهناك من الألفاظ ما يموت ويندثر، خلاص. هذه الكلمة في زمن مالك، في وقت مالك في المدينة، الاسكركة أوضح من الغبيرة، وفي زمننا الاثنين نبغى لها بيان لا نعرف لا هذه ولا نعرف هذه. فتنتبهوا لهذه القاعدة، تنتبهوا لهذه القاعدة. مسألة، قوله من شرب الخمر صلى الله عليه وسلم، من شرب الخمر في الدنيا ثم لم يتب منها حرمها في الآخرة، حرمها في الآخرة. اختلف العلماء رحمهم الله في معنى هذا الحديث، اختلف العلماء رحمهم الله في معنى هذا الحديث. فمن أهل العلم من قال حرمها في الآخرة، يعني حتى لو دخل الجنة، حتى لو دخل الجنة لا يشرب خمر الجنة لأنه شربها في الدنيا. وكذا مثلا الحديث من لبس الحرير في الدنيا لم يلبسه في الآخرة، يعني حتى لو دخل الجنة لا يلبس، الله يقول عن أهل الجنة لباسهم فيها حرير، والله ذكر أنهم يشربون من خمر مصفى، صح ولا لا؟ وأنه لا فيها غول ولا هم عنها. طيب إذا كان هذا الحال في خبر أهل الجنة، فكيف يقال عن هذا الحديث؟ قالوا نعم، هؤلاء حتى لو دخلوا الجنة فإنهم يحرمون من الخمر ومن الحرير ما داموا أنهم قد لبسوها في الدنيا ولم يتوبوا منها. هذا التفسير الأول. التفسير الثاني قالوا هم في مشيئة الله، الذين لم يتوبوا من هذه هم في مشيئة الله، إن شاء عذبهم وإن شاء غفر لهم، فيكون حرمانهم من الخمر ومن الحرير في الآخرة في فترة عذابهم إذا شاء الله أن يعذبهم، ثم إذا دخلوا الجنة هم كأهل الجنة، يشربون من خمرها ويلبسون من حريرها ولا يمنعون من شيء، لأن الجنة ليست دار عقوبة. هذا التفسير الثاني. إذن التفسير الثاني إيش يقول؟ يقول هذا الحديث كغيره من نصوص الوعيد، نصوص الوعيد التي توعدت أصحاب ذنوب معينة بوعيد في الآخرة، فهؤلاء متوعدون في الآخرة. ما هو وعيدهم؟ وعيدهم أنهم في مشيئة الله، إن شاء الله عذبهم وإن شاء غفر لهم، فإن عذبهم كان من عذابهم حرمانهم من هذا النعيم، وهو أن لا يشربون من خمر الجنة ولا يلبسون من حرير الجنة في فترة العذاب، ثم بعد ذلك مآلهم إلى الجنة، وإذا دخلوا الجنة كانوا كحال أهل الجنة يتنعمون بنعيم أهل الجنة، ومن ذلك أن يشربوا من خمرها وأن يلبسوا من حريرها. أهل القول الأول أجابوا على أهل القول الثاني، قالوا لا، لا يلزم أن يكون ذلك عقوبة لهم إذا دخلوا الجنة، لأن الله ينزع من قلبهم حب خمر الجنة وحب حرير الجنة، كما أن الرجل في الجنة يرضى بمنزلته التي هو فيها ولا ينظر إلى من هو أعلى منه، يرى نفسه أنه هو أحسن شيء، ربي يرضيه بحاله. عموما قول الرسول صلى الله عليه وسلم إذا لم يتب لا مانع أن يحمل على المعنى الثاني، لعموم قوله سبحانه وتعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، وأن نعامل هذا النص كنصوص الوعيد، وأن نقول أن هذا عذابه إذا شاء الله أن يعذبه، فإذا شاء الله عذابه ولم يتب من الخمر ولم يتب من لبس الحرير فإنه يحرم منها في فترة العذاب، فإنه يحرم منها في فترة العذاب لأنه يعذب، فلا ينال هذا الثواب المذكور، فلا ينال لهذا الثواب المذكور، لا مانع من ذلك. وإن كان يلوح لي أن تخصيص هذا الذنب بالحرمان منه في الآخرة يقتضي رجحان ما ذهب إليه أصحاب المعنى الأول، لكن عمومات النصوص تساعد القول الثاني والله أعلم. الباب الذي يليه.
قال رحمه الله تعالى: باب جامع تحريم الخمر. قال: حدثني يحيى عن مالك عن زيد بن أسلم عن أبي وعلة المصري أنه سأل عبد الله بن عباس عما يعصر من العنب، فقال ابن عباس: أهدى رجل لرسول الله صلى الله عليه وسلم راوية خمر، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما علمت أن الله حرمها؟ قال: لا. فساره رجل إلى جنبه فقال له صلى الله عليه وسلم: بما ساررته؟ فقال: أمرته أن يبيعها. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الذي حرم شربها حرم بيعها. ففتح الرجل المزادتين حتى ذهب ما فيهما. قال: وحدثني عن مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك أنه قال: كنت أسقي أبا عبيدة بن الجراح وأبا طلحة الأنصاري وأبي بن كعب شرابا من فضيخ وتمر، قال: فجاءهم آت فقال: إن الخمر قد حرمت. فقال أبو طلحة: يا أنس، قم إلى هذه الجرار فاكسرها. قال: فقمت إلى مهراس لنا فضربتها بأسفله حتى تكسرت. قال: وحدثني عن مالك عن داود بن الحصين عن واقد بن عمرو بن سعد بن معاذ أنه أخبره عن محمود بن لبيد الأنصاري أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه حين قدم الشام شكى إليه أهل الشام وباء الأرض وثق لها، وقالوا: لا يصلحنا إلا هذا الشراب. فقال عمر: اشربوا هذا العسل. قالوا: لا يصلحنا العسل. فقال رجل من أهل الأرض: هل لك أن نجعل لك من هذا الشراب شيئا لا يسكر؟ قال: نعم. فطبخوه حتى ذهب منه الثلثان وبقي ثلث، فأتوا به عمر فأدخل فيه عمر إصبعه ثم رفع يده فتبعها يتمطط، فقال: هذا الطلاء، هذا مثل طلاء الإبل. فأمرهم عمر أن يشربوه، فقال له عبادة بن الصامت: أحللتها والله؟ فقال عمر: كلا والله، اللهم إني لا أحل لهم شيئا حرمته عليهم ولا أحرم عليهم شيئا أحللته لهم. قال: وحدثني عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن رجالا من أهل العراق قالوا له: يا أبا عبد الرحمن، إنا نبتاع من ثمر النخل والعنب فنعصره خمرا فنبيعها. فقال عبد الله بن عمر: إني أشهد الله عليكم وملائكته ومن سمع من الجن والإنس أني لا آمركم أن تبيعوها ولا تبتاعوها ولا تعصروها ولا تشربوها ولا تسقوها، فإنها رجس من عمل الشيطان.
نعم. فاتتنا مسائل راح أنبه عليها الآن إن شاء الله. هذا الباب جامع تحريم الخمر، وهو على طريقة الإمام مالك لما يبوب بباب جامع. هذا الباب الجامع فيه مسائل. المسألة الأولى: قال ابن عباس: أهدى رجل لرسول الله صلى الله عليه وسلم راوية خمر. هذا الرجل مبهم، وهو هنا مبهم متن، قيل هو كيسان الثقفي، فمعناته أهدى إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، مدام هو من ثقيف، ثقيف عندهم العنب من زمان، معناته أهدى إلى الرسول راوية خمر إيش؟ عنب، من عصير العنب، لأن ثقيف من أهل زراعة العنب. هذا الراوي مبهم، وقلنا اسمه كيسان الثقفي، اسمه كيسان الثقفي. ومر معنا قبل قليل وما نبهنا قول مالك رحمه الله: حدثني الثقة. قوله حدثني الثقة، شوف قول مالك رحمه الله في باب ما يكره أن ينبذ جميعا، قال مالك عن الثقة عنده عن بكير. الثقة عند مالك رحمه الله قيل هو مخرمة بن بكير أو ابن لهيعة. هذه الصيغة حدثني الثقة وأخبرني الثقة أو عن الثقة عنده هي صيغة معروفة عند العلماء في علم الحديث، يقال لها التعديل على الإبهام، التعديل على الإبهام. وهو هنا إبهام في السند، في ذيك الرواية أخبرني الثقة، أخبرني مالك عن الثقة عنده عن بكير، هذا إبهام في السند، وهنا إبهام في المتن. شوفوا كيف استدركت المسألة اللي راحت هنا بالطريقة هذه، مشوا. طيب، في ذاك السند قال مالك عن الثقة عنده عن بكير بن عبد الله بن الأشاج عن عبد الرحمن ابن الحباب، خلاص. طيب، المسألة الثانية: راوية خمر. الراوية يعني الإناء كبير توضع فيه الأشربة، توضع فيه الأشربة، وقد كانوا يملؤون الرواية يعني الآنية بالماء قبل يوم عرفة، يعني في اليوم الثامن، ويصعدون بها إلى منى رواية الماء، ولذلك سمي يوم 8 ذي الحجة بيوم التروية من الرواية والراوية، خلاص، من الرواية والراوية. المسألة الثانية: جاء في روايات لهذا الحديث أنه اعتاد أن يهدي الرسول صلى الله عليه وسلم كل سنة راوية من الخمر، فلا تفهم من ذلك ما يقول الزرقاني رحمه الله في الشرح أن الرسول كان يشرب الخمر. الرسول ما كان يشرب الخمر. طب ماذا كان يصنع الرسول براوية الخمر لما تهدى إليه؟ أقول: قبل تحريمها قد يكون يعطيها لغيره أو يبيعها أو يهديها لغيره أو يفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم بها أي شيء، لأنها قبل التحريم كان يجوز الانتفاع بها، كان يجوز الانتفاع بها. مسألة: قوله صلى الله عليه وسلم: أما علمت أن الله حرمها، يفيد أن الله إذا حرم شيء حرم الانتفاع به، فلم يجز له أن ينتفع بإهدائها. فنقول: إذا لم يجز الانتفاع بإهدائها كذا لا يجز الانتفاع ببيعها، يعني بثمنها، ولا يجوز الانتفاع بها بأي صورة. ولذلك في مسلم لما جاء رجل سأل الرسول صلى الله عليه وسلم: أيتداوى بالخمر؟ فقال: إن الله لم يجعل دواءكم فيما حرم عليكم. وهذه قاعدة احنا الآن نقول عنها إعجاز علمي، نقول أي شيء محرم عندنا في الشريعة لا يكون منه دواء، فإن الله لم يجعل دواءنا فيما حرم علينا. اللي يجي يقول لك أن الدواء هنا أنك تأكل من شحمة الخنزير أو أنك تأكل من لحمة مدري إيش أو أنك ما، نقول لم يجعل الله دواءنا فيما حرم علينا. فلا يجوز الانتفاع بالشيء الحرام نهائي إلا للمضطر، إلا ما اضطررتم إليه، كأكل الميتة في حال الاضطرار، كأكل الميتة في حال الاضطرار، وهذا لدفع المضرة بالاضطرار من الاضطرار، لا للدواء والتشافي، لا للدواء والتشافي. ولذلك جاء في حديث آخر إن الله إذا حرم شيء حرم ثمنه، ولعن اليهود أنهم كانوا لما حرم الله عليهم الشحوم اتخذوها. نعم. طيب، مسألة. قال: فساره رجل إلى جنبه فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: بما ساررته؟ فقال: أمرته أن يبيعها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الذي حرم شربها حرم بيعها. خلاص، وهذا جاء صريحا عن الرسول صلى الله عليه وسلم، قال: لعن في الخمر 10، شاربها أو عاصرها ومعتصرها وشاربها وحاملها والمحمولة إليه وبائعها ومبتاعها، وذكر 10 ممن يلعنون بسبب الخمر. فهذا يفيد المنع من الانتفاع منها مطلقا. أقول الخمر، ما أقول الكحول، أقول الخمر، يعني ما أسكر، يعني ما خمر العقل وغطاه. خلاص. طيب، مسألة. قوله: ففتح الرجل المزادتين حتى ذهب ما فيها. أقول هذا فيه دليل أن نجاسة الخمر نجاسة معنوية وليست حسية. ما وجه الدلالة؟ أقول وجه الدلالة لو كانت الخمر نجسة عينا تكرموا كالفضلات كالبراز والبول، هل كان يفتحها ويريقها أمام الرسول؟ أليس في هذا نشر للنجاسة الحسية؟ فهذا دليل أن الخمر نجسة معنوية، وهذا اختيار المزني تلميذ الشافعي ومذهب جماعة من أهل العلم، أن الخمر نجاستها نجاسة معنوية لا حسية، أن الخمر نجاستها نجاسة معنوية لا حسية. ولذلك القرآن ما قال عنها أنها نجس، قال عنها أنها رجس، والرجس بمعنى القذر الذي يستبعد الإنسان عنه. وهذا الدليل مما استدل به جماعة من أهل الحديث على ما ذكرته لكم من أن الخمر ليست بنجسة نجاسة عينية، إنما نجسة نجاسة معنوية، والنجاسة المعنوية بمعنى أن يتباعد الإنسان عنها ويجتنبها لتحريمها، أن يتباعد الإنسان عنها ويجتنبها لتحريمها. وليس كل خمر نجس. يقول الصنعاني: ألا ترى أن الحشيشة في سبل السلام، ألا ترى أن الحشيشة في كتاب الطهارة، عشان تروحوا تدوروا في الأشربة ما تلاقون، يقول: ألا ترى أن الحشيشة محرمة وليست بنجسة؟ قال: ومن الأدلة أيضا على أن الخمر ليست بنجسة عينا أن الصلاة في مرحلة من مراحل تحريم الخمر أجيزت لمن كان يشرب الخمر على أن يتركها قبيل وقت الصلاة، وقال: ومعلوم من يشرب الخمر يقع على ثيابه منها، فلما أجيزت الصلاة له بثيابه دون أن يؤمر بغسل ما أصابها من الخمر فكان هذا دليل على أنها ليست بنجسة عينا. مسألة. حديث أنس بن مالك قال: كنت أسقي أبا عبيدة بن الجراح وأبا طلحة الأنصاري وأبي بن كعب. طبعا أبا عبيدة بن الجراح وأبي بن كعب وأبا طلحة أقارب، تذكروا الحديث اللي مر معانا؟ لا، مو عندكم، أيوة مر معانا في كتاب الزكاة في سنن أبي داود. حديث اللي مر معنا أن أبا طلحة أتى للرسول صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، أريد أن أتصدق، أريد أن أتصدق بحديقتي ببيرحاء. فقال: أن تتصدق بها على أقاربك فهو أفضل. فتصدق بها على أبي بن كعب، تصدق بها على أبي بن كعب وعلى حسان بن ثابت، أنهما من أقارب أبا طلحة الأنصاري. ولما جابوا النسب طلع أنه يلتقي مع هذا في الجد الخامس ويلتقي مع هذا في الجد الثالث، أبا طلحة الأنصاري. أبا عبيدة بن الجراح ما أعرف إن كان يقرب لأبا طلحة الأنصاري ولا. وأبو طلحة الأنصاري هو زوج أم سليم خالة الرسول صلى الله عليه وسلم بالرضاعة وأم أنس ابن مالك، فهذا يصير زوج أمهم، أبو طلحة زوج أم أنس، فأنس كان يخدمهم. يقول: كنت أسقي أبا عبيدة بن الجراح وأبا طلحة الأنصاري وأبي بن كعب شرابا من فضيخ وتمر. الفضيخ هو البسر المردود اللي تفكت حبته، اللي تفكت حبته وظهرت منه النوى، وتمر. قال: فجاءهم آت فقال: إن الخمر قد حرمت. فقال أبو طلحة: يا أنس قم إلى هذه الجرار فاكسرها. قال: فقمت إلى مهراس لنا فضربتها بأسفله حتى تكسرت. هذا فيه مسائل. المسألة الأولى فيه سرعة مبادرة الصحابة رضوان الله عليهم إلى امتثال الأمر، سارعوا وامتثلوا الأمر. واللي سهل عليهم هذا أن القضية في تحريم الخمر جاءت على التدريج، ففي المرحلة الأخيرة خلاص قد نفوسهم مستعدة متهيئة، فسهل عليهم تطبيق الأمر، سرعة الامتثال. المسألة الثانية فيه تأكيد ما تقدم من أن الخمر ليست بنجسة عينا، لأن إراقتها في محلها ومحلها يمكن في البيت أو داخل الحوش أو كذا، لو كانت نجسة عينا لكان معناه تنجيس المكان. وجاء في حديث عند البخاري أن الرسول لما حرم الخمر أراق الصحابة دينان الخمر عندهم حتى سارت شوارع المدينة حمراء من عصير الخمر، من هذا الخمر. فلو كانت نجسة عينا كيف يسمح بأن ينجس شوارع المسلمين التي يمشون عليها؟ فهذا يؤكد ما تقدم. الأمر الثالث أن المبادرة إلى ترك الحرام يغتفر فيها إفساد شيء من المال، لأن هذه الجرار كان يمكن أن ينتفع منها في غير الخمر، فكان يراق من غير كسر. لكن أنه بادر وأفسد هذه الجرار فنقول هذا مما يغتفر. أو أمر آخر، وهو أنه أراد أنه كان للخمر جرار معينة، فأراد أن لا يبقي هذه الجرار المعينة حتى لا تذكره بالخمر. يحتمل أن هذا سبب ثاني، يحتمل أن هذا سبب ثاني. سبب ثالث قد يكون أن هذه الجرار كانت متخذة على أزمان طويلة لشرب الخمر، بحيث أنه تخللها هذا الخمر وعلم أنه لو تركها للماء أو لشيء آخر سيدخل من هذا الذي تخللها إلى هذا المشروب، فرأى كسرها منعا لهذا الأمر المحرم أن يدخل في الحلال من الطعام من الشراب غير الخمر، والله أعلم. قوله: فقمت إلى مهراس. المهراس هو الذي تطحن فيه الأشياء، قطعة من الحجر عظيمة يضرب عليها بعمود من الخشب لكي تطحن. فالمهراس أصلا هذا الحجر، ثم سمي هذا العمود الذي تطحن به اللي احنا نسميه يد الهوند، سمي هذا المهراس، سمي هذا العمود باسم المهراس، سمي باسمي. فهو يقول أخذ المهراس، مو معناته أخذ الحجر، لا، أخذ العمود الذي يضرب عليه في هذا المهراس وضرب هذه الجرار، وضرب هذه الجرار. مسألة أورد فيه قصة عمر بن الخطاب رضي الله عنه حين قدم الناس وشكى إليه أهل الشام وباء الأرض وثقلها، وقالوا: لا يصلح لنا إلا هذا الشراب، يعني خمر، زي الآن في بلاد باردة من أوروبا يقولوا: لا إحنا ما نقدر نترك، لأن البرد هذا ما يصلح له إلا هذا الشراب. فقال عمر: أشرب العسل. قالوا: ما يصلح لنا العسل، ما نريد إلا هذا. فقال عمر: هذا الشراب إذا كان خمر ما يجوز. قالوا: نصنع لك وتشرب منه. فصنعوا له وشرب منه فأجازه لهم، قال: هذا ليس بخمر، قال: هذا ليس بخمر، أجازه لهم. فقال أبو عبيدة: ما أراك إلا أحللت لهم الخمر. فقال: اللهم إني أعوذ بك أن أحل لهم ما حرمت أو أن أحرم عليهم ما أحللت. فيقول: أبدا، أنا ما رأيت أنها خمر، فلم أحل لهم إلا ما هو حلال بإذن الله تعالى. ثم أورد المصنف رحمه الله كلام ابن عمر في تحريم الانتفاع من الخمر بأي شيء. فقال ابن عمر لما قيل له: يا أبا عبد الرحمن، إننا نبتاع من ثمر النخل والعنب فنعصره خمرا فنبيعها. فقال عبد الله بن عمر: إني أشهد الله عليكم وملائكته ومن سمع من الجن والإنس أني لا أمركم أن تبيعوها ولا تبتاعوها ولا تعصروها ولا تشربوها ولا تسقوها، فإنها رجس من عمل الشيطان. يعني أنها لا تجوز، رجس من عمل الشيطان، يعني أنها لا تجوز. مسألة نسبة الشيء إلى الشيطان لا يعني دائما أنه حرام. من يعرف دليل؟ مثلا التثاؤب من الشيطان، حديث التثاؤب من الشيطان هل معناته أن التثاؤب حرام؟ حديث أمزمور الشيطان عند رسول الله ومع ذلك الرسول ما منعها، أقر التسمية وما منعهما، صح ولا لا؟ الراكبان شيطانا، لا يلزم من ذلك التحريم، انتبهوا. فليس كل ما نسب إلى الشيطان معناته أنه محرم، إنما النسبة إلى الشيطان لمعنى التنفير والاحتراس أن لا يقودك للوقوع في المحرم. فهمتم؟ ليست النسبة إلى الشيطان تعني التحريم، إنما تعني التنفير والحذر والاحتراس من أن يوقعك إلى في الحرام. طيب نقف هنا إن شاء الله ونواصل الأسبوع الجاي. قبل ما عندكم أسئلة؟ ما في؟ قبل ما ننتهي يا شباب ونمشي، الأسبوع الماضي ولا اللي قبل الماضي سألوني الإخوة سؤال قرئ علي، وهو أنسى يا أخي، وهو: من نسي ركنا في الصلاة متى يرجع إليه، أو كيف يصنع في الرجوع إليه؟ فأنا قلت يرجع، لا يرجع إليه إذا مضى إلى ركن بعده، أعني في الصلاة الجماعة مع الإمام، فإنك ما يجوز تتخلف عن الإمام أكثر من ركنين. لكن إذا كنت فاتني أن أرحمكم الله، فاتني أن أنبه أنك إذا كنت منفردا أو كنت إماما وتركت ركنا في الركعة، فإن كل ما تفعله بعد محل هذا الركن هو باطل، يلزمك أن ترجع إليه. فإذا مشيت في الصلاة حتى دخلت إلى الركعة التي تليها، فإذا جئت إلى محل الركن كانت الركعة التي تليها مكان الركعة التي لم تأتي فيها بهذا الركن. إذن الواجب على المسلم إذا نسي ركن في الصلاة وهو منفرد أو إمام أن يرجع إليه، أن يرجع إليه. أما إذا اشتغل، أما إذا ترك واجبا واشتغل بعده بالركن فلا يرجع إلى الواجب ويتم. ليش؟ لأن الركن يلزم منه بطلان الركعة. الآن الصلاة ما تبطل، تبطل الركعة. فإذا أتم الصلاة بغير هذا وكذا نقول إذا أنت قريب أعد الركعة ثم تسجد للسهو بعد السلام، أو نقول له إذا طال الوقت أعد الصلاة بكاملها. فهذه لازم عليه التنبيه أني لم أفصل. الحقيقة أنا ما فهمت السؤال مضبوط لما سئلت هذا. وصلي اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.